بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقيه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 285 بعد 1001 بعنوان الحالات التي يكون فيها القدح ليس غيبة. تم تسجيل هذا المجلس سنة 1415 هجري الموافق 1995 نصراني.
شيخنا، هذا أخونا الشيخ مساعد الراشد.
اي نعم، اخواننا طلاب علم الحديث متى يزيد ما شاء الله ولا بزكي
متى وصولكم؟ ممكن من اسبوع يا شيخ.
اسبوع؟ شيخنا الشيخ محمد ابراهيم شكرا
استاذ يحجزك عنا. لا ابد، ما في شيء موجودين، الله يبارك فيك.
نشوفك مره.
جزاك الله
والله اصابك وعكه بس يعني نسال الله العافيه والله.
سلامات، الله يديمك خير.
من حظ شيخين مزعومين.
ايوه.
اولهم انا. والآخر هذا،
ما شاء الله.
وله الحظ الأكبر،
ما شاء الله.
أما أنا حظي منه الحظ الأصغر،
ما شاء الله.
تذكرت هاي يا بدينا؟
نعم. لا تصلح حديث حتى ما نضيع الوقت، نشوف شو في عند الشباب اللي عندنا.
طبعاً
طب هذا بنص في 10 دقائق. ماذا وراءك؟ هل نوحي نفسك سؤال؟
لا والله. إذا هبت روح مغتنمها الله يهديك. الشيخ يقول لك إذا نفسك سؤال عجل اسأل.
الظاهر الظاهر أنه مفلس.
لا والله شيخ ما شاء الله، بس هو يبدو
مفلس
انه رحمة الشيخ
بالنسبة للأسئلة.
الحمد لله انه مشايخنا سلفيون مش صوفيين يعني، وإلا كان رحمة الشيخ بتكون تمنعنا من الحق، لكن هذا ان شاء الله تقدير واحترام لأهل العلم.
ما شاء الله.
زكوك
طيب. من هو ما في حركوها،
بارك الله فيك.
قبل ما يجي أبو ليلى ويقيدنا ويقيدكم أيضا معي،
اللذين ذكرتهما أتيتك بآية اتقوا الله ما استطعتم. إذن الدين النصيحة في حدود الاستطاعة، وكل الأوامر الشرعية المطلقة هي مقيدة بهذه الآية، وكما قال عليه السلام ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم. كل الأوامر مقيدة بهذا النص، ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ترى ما الحكمة في تخصيص الأمر بإطاعة بطاعة الله عز وجل بالاستطاعة دون النهي، حيث قال ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أي كله، ما قال ما استطعتم. أجاب العلماء بجواب واضح جدا فقالوا أن النواهي أمور سلبية، يعني يجب أن تخرج عملا وجهدا لتقع في المخالفة. الله عفاك، قال لك لا ترتكب الأمر الفلاني، بخلاف الأوامر التي أمرك بها فقد تعجز عنها. فقال ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذن الدين النصيحة مقيد في حدود الاستطاعة، فحينما يقول إلزم بيتك قد تكون في وضع في البيت ما سقطت النصيحة منك، لكن النصيحة العامة التي تتبادر من تمام الحديث الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، قالوا لمن؟ قالوا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأنت أشكن عليك هذا العموم، لكن لما تكون في بيتك وترى منكرا في عقر دارك لا تزال الاستطاعة واجبة وقائمة، وبالتالي لا تزال النصيحة واجبة عليك. إذن النصيحة مقيدة ككل أوامر الشرعية بالاستطاعة، واضح؟ طيب هات كم مسألة حشرت أنت في سؤالك، هاي انتهينا من السؤال الأول وجوابه أيضا. خير معجل اليوم؟ خير إن شاء الله. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو الأمر الثاني؟
الأمر الثاني
اللي هي الغيبة، الغيبة متى تكون غيبة؟ يعني هل تكون غيبة؟ الغيبة تبقى تحسب على الرجل غيبة إذا كانت غير نصيحة في بادئ الأمر، هل تكون غيبة؟ إيه، مع قلم ورقة اكتب بيتين جمع و يعني بيتين شعر من شعر العلماء الفقهاء، قالوا القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. الخصال كلها إلا المجاهر بالفسق يدخل في باب يقرب مما ذكرته من النصيحة، لكن مع شيء من الاختلاف في الكيفية. لو بدأنا بالنوع الأول، متظلم، رجل مظلوم يشكو من ظلمه إلى من يساعده على رفع الظلم عنه، وهم هنا جاءت الآية الكريمة لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الجهر بالسوء هي الغيبة. ووقعت حادثة هي تعتبر كالتفصيل لمثل هذا النص القرآني، كما جاء في الأدب المفرد للإمام البخاري: من حديث صحابيين أذكر منهما أبا جحيفة والآخر لعله أبو هريرة، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، جاري ظلمني، الآن أقف معك قليلا، أليس هذا غيبة؟ طبق. لا، نقول ابتداء هي غيبة، طبق التعريف. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. حينما يقول هذا الشاكي المظلوم يشكو ظالمه للرسول عليه السلام، أليس قد ذكر في قفاه ما يكرهه؟ فهو غيبة إذن. لكن نحن الآن في صدد الاستثناء لأنواع من الغيبة. هذا هو النوع الأول: جاري ظلمني. ونحن نجد الرسول عليه السلام الذي يستحيل في حق عصمته أن يسكت على باطل كان موحى إليه، وأرجو أن تتنبهوا لهذا القيد، يستحيل في حق الرسول عليه السلام أن يسكت على باطل كان موحى إليه من قبل أنه باطل. ومعنى هذا القيد أنه قد يسكت على شيء لم يأتي بعد حكمه شرعا. فهنا الغيبة حرمت في أوائل الإسلام، فلما سكت الرسول عليه السلام على هذا الشاكي لظالمه؟ وما قال كما يفعل كثير من المتورعين، ولست أقول من الورعين وإنما من المتورعين، الذين إذا سئل أحدهم: يا فلان، شو رأيك بفلان؟ فلان يريد أن يخطب أختي، فلان يريد أن يشاركني، بيقول لك الناس كلهم خير وبركة، وهو يعرف منه ما ينبغي أن ينصح أخاه السائل له ببيان عيبه، أي بأن يستغيبه الاستغابة الشرعية. فما قال له الرسول عليه السلام: اسكت، هذه غيبة، بل هو عليه السلام تجاوب معه وقال له: أخرج متاع دارك واجعله على قارعة الطريق. أخرج العفش وجعله في الطريق. كان الناس ذاهبين وراجعين: ما لك يا فلان؟ جاري ظلمني. فما يكون منهم إلا أن يسبوه ويشتموه: قاتله الله، لعنه الله. والجار الظالم يسمع. وكانت هذه الوسيلة تأديبه ولتربيته، حتى ذهب إلى الرسول عليه السلام وقال: يا رسول الله، مر جاري بأن يعيد متاعه إلى داره، فقد لعنني الناس. فقال عليه السلام: لقد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض. إذن هذا الحديث وتلك الآية دليلان صريحان على جواز استغابة المظلوم للظالم، لا من باب إرواء غليل نفسه، وإنما من باب الوصول إلى حقه ورفع الظلم عنه. هذا هو المتظلم. الثاني ومعرف التعريف يوجد في السنة شاهد قوي جدا، وهو الحديث في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي رجل شحيح. الآن يعود السؤال السابق، قولها شحيح ليس غيبة؟ طبعا إذا بلغ مسامع الزوج أن زوجته وشريكة حياته بتقول وأمام الرسول زوجي شحيح، لا شك أن هذا يحزنه ويكربه. قالت: إن زوجي رجل شحيح، أفأخذ من ماله؟ أي خلسة، ما يكفيني أنا وولدي؟ قال عليه السلام: خذي من ماله ما يكفيك أنت، عليكم السلام ورحمة الله، ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف. طاوعها وقيد قولها بماذا؟ بالمعروف، حتى ما تصير بقى مد إيدها لشيء هي بحاجة إله وشيء ما هي بحاجة إله. الشاهد أن الأمر هنا كما كان هناك، ما قال الرسول للمرأة: عيب عليك تسغي بزوجك وتصفي بالشح، لا، سكت عن وصفها، ذلك لأنها كانت مستفتية تريد أن تعرف حكما شرعيا، لذلك قال الشاعر الفقيه: ومستفت متظلم. لا، هذا معرف، هو يصلح أيضا للمستفتي. الشاهد هي عرفت الرسول بأن زوجها شحيح، ومن شحه أنه لا يقوم بالإنفاق عليها وعلى أولادها، فما أنكر الرسول عليه السلام ذلك عليها، وإنما أقرها، لكنه عليه السلام قيد كلامها بقوله بالمعروف: خذي أنت ما يكفيك أنت وولدك من ماله بالمعروف. إذن متظلم ومعرف ومحذر. التحذير، لا يحضرني مثال سوى قصة الثلاثة الذين خلفوا، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أصحابه من أن يكلموا هؤلاء الثلاثة لأنهم لم يخرجوا، وقد أمرهم الرسول عليه السلام بأن يخرجوا معه مجاهدين إلى تبوك. بيأتي الفقرة الرابعة: ومجاهر فسقا. هنا المجاهر فسقا يحيط به أمران اثنان، أحدهما ما سبق ذكره آنفا، تحذير فلان فاسق، لكن قد يقال ذلك من باب إرواء غليل المؤمنين لفسقه وفجوره وطغيانه، فأدخلوا في المستثنات الست المجاهر بالفسق. وهنا يذكرون بعض العلماء من الذين ليس عندهم عناية بتصفية السنة مما فيها من الأحاديث الضعيفة قد يحتجون بحديثين اثنين وكلاهما لا يصح، أحدهما ليس لفاسق غيبة، نص مفصل عن كيف، لكن شو الفائدة؟ ما هو بصحيح، ليس لفاسق غيبة. الحديث الثاني وهو من أحاديث الجامع الصغير، بل من أحاديث ضعيف الجامع الصغير، أترعون عن ذكر الفاجر بما فيه، أذكر الفاجر بما فيه يحذره الناس. يمكن ربما مع شيء من التسامح أو لا الاستدلال بالحديث الصحيح النبي رواه البخاري في صحيحه من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن للدخول على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذنوا له بئس أخ العشيرة هو. غيبة ولا مغيبة؟ غيبة. لكن في تمام القصة ما قد يبدو التعارض بين قوله عليه السلام وتمامها، حيث أنه لما دخل على الرسول عليه السلام هش إليه وبش، وكانت العين البصيرة تراقب الوضع وهي السيدة عائشة رضي الله عنها، فلما انصرف الرجل قالت يا رسول الله لما استأذن في الدخول قلت بئس أخ العشيرة هو، ولما دخل هششت إليه وبششت، قال عليه السلام يا عائشة إن شر الناس عند الله يوم القيامة من يتقيهم الناس مخافة شرهم. يقول الشراح في تفسير هذه الجملة الأخيرة أنه كان رئيس قبيلة، فلو أن الرسول عليه السلام جابهه لربما أروى غليل غيظه في قومه المسلمين، ولذلك هو جمع بين عليه السلام جمع بين جلب المصلحة ودفع المفسدة، جمع بين الحكمتين. أما المصلحة فعرف بالرجل بقوله بئس أخ العشيرة هو، أما المفسدة التي اتقاها فهو أنه عليه السلام داراه وأكرمه لكي يدفع شره عن قومه الذين كانوا آمنوا به عليه الصلاة والسلام. هذا ممكن أن يستدل به أيضا لاستغابة الفاجر، وبقي معنا ماذا؟ ومجاري فسقا ومستفتن الأخير، ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. هذا بلا شك يعني الأمر فيه أوضح من الشمس في ربعة النهار. إذا كان هناك قد جد في محل ما في مكان ما ما يخالف الشرع خاصة في هذا الزمان، كان يفتح مكان يراد أن يتخذ ناديا للمنكر، قهوة فيها الفسق والفجور، سينما إلى آخره، من رجل له وزن اجتماعي، ويكون هناك شخص ضعيف من حيث قوته وشوكته، فبيروح بيقول عند فلان وعند فلان: يا جماعة القضية كذا وكذا، خلينا نتعاون لمنع هذا الإنسان من أن يفتح في محلنا هذا الباب من أبواب المنكر. فلا بد من أن يوصف هذا الرجل بما فيه، فهذا يمكن الاستدلال به ببعض النماذج المتقدمة. فإذا أنت حفظت هذين البيتين من الشعر، أحط بالعلم المسطور في مجلدات ربما: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ومجاهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. فإذا استغاب المسلم أخا له بدون سبب من هذه الأسباب، فهي الغيبة المحرمة التي شبهت بمن يأكل لحم أخيه. هذا هو جواب سؤالك، وما أدري لعله الثاني والأخير ولا في ثالث.
لو سمحت شيخنا، مجلس الشيخ المشايخ فيعني في عندهم بعض الأسئلة حتى يستفاد يعني.
شوف بيعطيك إشارة. ما
كما تشك إذا فرصة طلاب العلم.
طيب حرك لي بجنبك، جارك بالجنب. شيخ تلميذ قديم ممتلئ شبعان، لذلك خلي الدور للناشئين.
شيخ، وهذه الأمور تقدم على النصيحة، يعني إذا كانت عرضت هذه الأمور جائزة قبل النصيحة.
كيف؟
تكون جائزة قبل النصيحة بالآية اللي قلتها جزاك الله خير: فاتقوا الله أو واتقوا الله ما استطعتم. تكون جائزة قبل النصيحة.
والله ما فهمته.
يا شيخ هذه الأمور الستة.
خلي يعني يتكلم. تفضل.
رحمكم الله. كأنه يقصد الله أعلم أنه يجوز ذكر هذا الرجل بما فيه قبل أن تنصحه وتوجه له النصيحة المباشرة. يعني أن تذكره لغيره، تقول فلان فيه كذا وكذا، إما نصح عفوا، إما أنه متظلم أو معرق.
فهمت الآن.
أن توجه له النصيحة المباشرة.
فهمت الآن.
نعم.
هذا يختلف الأمر بارك الله فيك. إذا كان الرجل بين يديك وعرفت شره، هذا واجبك أن تنصحه. لكن الأمثلة هذه ما لها علاقة بسؤالك هذا، لأنه البحث في الغيبة. الغيبة شو معناها؟ أن تذكر أخاك الغائب عنك بشر، صح؟ أن تذكر أخاك الغائب بشر. أنت الآن تنقلنا إلى شخص نعرفه أن فيه شرا، هنا بلا شك إذا كان في مجال لنصيحة كما سبق الكلام آنفا فيجب نصحه. لكن هذا ليس له علاقة بباب الغيبة وما يجوز منها وما لا يجوز غيره، لأنه الوقت محدد بلا شك. تفضل.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
غيره لأنه الوقت محدد بلا شك. تفضل
شيخنا بارك الله فيكم. ذكر بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعين إلا فرقة الخوارج في الحديث وستفتر أمتي على 73 فرقة، فقالوا لعل النبي عليه الصلاة والسلام لم يعينهم من أجل أن تبقى ألفة المسلمين فيما بينهم، فما مدى توجيه هذا الكلام؟ وهل تعيين العدد 73 هو كقول الله سبحانه وتعالى إن تستغفر لهم 70 مرة يعني التكثير، أم هو لتعيين العدد؟
لا ما لا علاقة بموضوع الفرق، لكن ما فهمت قول من تشير إليه ممن قلت إنه من أهل العلم، قالوا أنه ما عين الفرق لماذا؟
جاء في حديث أخرى معين فقط الخوارج، قالوا لعله يبقى مثلا الألفة بين المسلمين وعدم الافتراق وشيء من هذا الباب.
وكيف يلتقي هذا مع هجر السلف لأهل البدعة ومقاطعتهم إياهم، بل وجهادهم جهادا كبيرا في سبيل نصرة السنة على البدعة؟